أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن إن شاء الله تعالى مع الدرس 53 من مجالس رياض الصالحين، ومع الحديث 30، حديث الغلام مع الساحر مع الملك. والحديث كنا قد بدأناه ولم نكمله، وأذكر بالحديث عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر أو فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى، فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب. مضى بنا في اللقاء الماضي مع هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في باب الصبر وهذه القصة العجيبة، وهي أن رجلا من الملوك في من سبق كان عنده ساحر اتخذه الملك بطانة، وجل الملوك والحكام يفعلون هذا بصور متعددة كالإعلاميين في العصر الحديث من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدين، لأن هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته، وغالبهم يفعل ذلك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وكان ملكا مستبدا قد عبد الناس لنفسه وادعى الألوهية كما ادعاها من قبله النمرود وفرعون. هذا الساحر لما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، واختار الغلام لأن الغلام أقبل للتعليم، ولأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فهذا الساحر ساحر كبير قد تقدمت به السن وجرب الحياة وعرف الأشياء، فطلب من الملك أن يختار له شابا غلاما يعلمه السحر، فبعث إليه غلاما فعلمه ما علمه، ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خيرا. فمر هذا الغلام يوما براهب فسمع منه كلاما أعجبه ورأى عبادته فأعجبته، لأن هذا الراهب الذي يعني العابد كان عابدا لله عز وجل، وكان لا يتكلم إلا بالخير. فصار هذا الغلام إذا خرج من عند أهله جلس عند الراهب، فتأخر على الساحر فجعل الساحر يضربه: لماذا تتأخر؟ فشكى الغلام إلى الراهب ما يجده من الساحر من الضرب إذا تأخر، فلقنه الراهب حيلة يتخلص بها، فقال: إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يعاقبك فقل إن أهلي حبسوني، أي تأخرت عند أهلي في قضاء بعض حوائجهم، وإذا أتيت إلى أهلك فقل إن الساحر أخرني حتى تنجو من هذا وهذا. وكأن الراهب يعني ترخص له مع ما في هذا من الكذب، لكن لعله رأى أن المصلحة في هذا تربو على مفسدة الكذب، مع أنه يمكن أن يتأول، وكأنه من باب الكذب على العدو. ولأن هذا الشاب يعني يريد أن يتعلم الحق والتوحيد وما إلى ذلك، فلا بأس في أن يكون منه شيء من التقية بالنسبة لمن يعادونه. ففعل هذا الغلام وصار يأتي إلى الراهب ويسمع منه، ثم يذهب إلى الساحر، فإذا أراد أن يعاقبه على تأخره قال: إن أهلي أخروني، وإذا راجع إلى أهله وتأخر عند الراهب قال: إن الساحر أخرني. حتى كانت هذه الآية: فمر ذات يوم بدابة عظيمة، والحديث لم يعين لنا ما هذه الدابة، قد حبست الناس عن التجاوز، لأنه لما يكون في الطريق وقف أسد أو وقف سبع أو ضبع أو شيء من جنس الحيوانات المفترسة، فأن للناس أن يتجاوزوه. فهنا أراد الغلام أن يختبر، يعني هو لا يعرف إلى الآن ماذا عن أمر الساحر والراهب أيهما على حق، فقال: هل الراهب خير أم الساحر؟ فأخذ حجرا ودعا الله سبحانه وتعالى: إن كان أمر الراهب خيرا أن يقتل هذا الحجر الدابة، فرمى بالحجر فقتل الدابة فمشى الناس. فعرف الغلام أن أمر الراهب خير من أمر الساحر، وهذا أمر لا شك فيه، لأن الساحر إما معتد ظالم وإما كافر مشرك، فإن كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مشرك، وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأدوية فيها سحر فهذا ظالم معتدي. الحمد لله. أما الراهب فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد، وإن كان عنده شيء من الجهل والضلال فنيته طيبة، وإن كان عمله سيئا. المهم أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى، فقال له الراهب: أنت اليوم خير مني، وذلك لأن الغلام دعا الله فاستجاب له. وهذا من نعمة الله على العبد، أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلب من الله آية تبين له شأن هذا الأمر فبينه الله له، فإن هذا من نعمة الله عليه. ومن ثم شرعت الاستخارة للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه، هل في إقدامه خير أم في إحجامه خير، فإنه يستخير الله تبارك وتعالى، وإذا استخار الله بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو الإحجام، إما بشيء يلقيه في قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهذا، وإما برؤيا يراها في المنام، وإما بمشورة أحد من الناس، وإما بغير ذلك. وكان من كرامات هذا الغلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، يعني يدعو لهم فيبرؤون، وهذا من كرامات الله له. والأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص الذي بجسمه تغير في لونه وبقع. وليس هذا كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهة فيبرأ، بل هذا كان يدعو الله فيستجيب الله دعاءه فيبرئ بدعائه الأكمه والأبرص. وقد أخبر الراهب هذا الغلام بأنه سيبتلى، يعني سيكون له محنة واختبار، وطلب منه ألا يخبر به إن هو ابتلي بشيء. ولذلك يعني إذا الإنسان صدق في إيمانه فإنه يكون مبتلى أو مختبرا، كما في قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كذا قال ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال بعدها ببضع آيات: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وهذا الغلام كان مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى قبل منه. وليس هذا بالشيء العجيب، فهو من كرامة الله للمؤمن، ومن كان رزقه حلالا فإن ذلك أدعى لاستجابة دعائه، لما في الحديث: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلعل هذا الغلام كان صاحب طعام طيب ورزق حلال، ووقر الإيمان في قلبه بمتابعته لهذا الراهب، فرزقه الله عز وجل اليقين واستجابة الدعاء. والدعاء كثيرا ما كان يستجاب من قبل، وإن كنا في أيامنا هذه يعني يمكن أن يندر في الناس استجابة الدعاء لمثل الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أو بمثل قول عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ليس هذا من باب التعجل المنهي عنه، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، وإنما هذا مرتبط بأسبابه، في أننا يعني بتركنا لمواجهة الظالمين، وهذه الآن صارت سمة عامة ليست مثلا حالة نادرة، وبتركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه صارت سمة عامة وليست من الأشياء المستثناة، لا، بل يعني ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تجاوزوا هذا إلى أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف. فمن ثم يمكن أن يقل فينا الدعاء، أو أن يقل فينا استجابة الدعاء، لكن بفضل الله تعالى قديما كانت استجابة الدعاء مع تحرك اللسان بها ومع إجرائها على القلب. فكان هذا الغلام مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى قبل منه. وكان للملك جليس أعمى لا يبصر، يعني من بين جلساء الملك، وربما كان هذا الجليس لسبب أو لآخر، ربما لأنه أعمى لا يطلع على عورات الملك، وربما لأنه صاحب طرفة أو لأنه سريع البديهة قوي الملاحظة، فقد رزق الله عز وجل العميان من كف بصرهم ببدائل أو بنعم ومنح بدل من هذه المحنة، فتجده سريع البديهة، تجده شديد الذكاء، تجده جميل الطرفة. فالمهم كان للملك جليس أعمى لا يبصر، وبدأ يسمع هذا الأعمى أن هناك غلاما صار طبيبا ماهرا يشفي الله عز وجل على يديه المرضى بما فيهم الأعمى وبما فيهم الأبرص وغير ذلك. فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام، يعني ليس مجرد أن يذهب إليه ويطلب منه الدعاء أو كذا، أو أنه يدفع أجرة كشف طبيب، لا، أخذ هدايا كثيرة، لأن المسألة بالنسبة له رد بصر. تعالى اليوم لو حسبت عملية في العين كم تكلف الإنسان، ولا يكون قد فقد بصره، إنما يعني عملية لماء أبيض لماء أزرق لقرنية لكذا، فهذا يعني كفيف البصر. فجمع هدايا كثيرة لهذا الغلام حينما سمع عنه ما سمع، وقال له: لك ما هاهنا أجمع، كل هذا الذي تراه من هدايا جمعته كله لك، فهو بمثابة الهدية الخالصة لك والأجرة الكبيرة إن أنت شفيتني. فلما قال له إن أنت شفيتني، رد الغلام المؤمن قائلا: إنما يشفيك الله، أنا لست أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله، الذي يشفي هو الله، إنما أنا سبب من الأسباب. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يعتقد أن شفاءه بيد الطبيب فلان أو علان، ولا أن شفاءه بدواء كذا أو كذا، إنما هذه أسباب، فإن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وكذلك الداء من عند الله والدواء من عند الله. قيل: فما بال هذا الطبيب؟ قال: يجري الله عز وجل على يديه الشفاء، إنما هو سبب من أسباب. فقال الغلام: أنا لست أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله جل في علاه. فهذا هو الإيمان والتصريح بالحق والحقيقة، لم يغتر بنفسه أو يدعي أنه هو الذي يشفي المرضى، بل قال: إنما يشفيك الله عز وجل. وهكذا كان حال الصالحين من هذه الأمة، فيشبه هذا من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حينما جاء إليه برجل مصروع قد صرعه الجني، فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج، فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربا شديدا حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلم الجني الذي في الرجل، وهذا فيه دلالة على جواز مس الإنس، جواز مس الجن للإنس، وفيه دلالة على أنه يصرعه ويتلبس به ويدخل في جسمه. فتكلم الجني الذي في الرجل وقال له: أخرج. فقال الجني: أخرج كرامة للشيخ، أخرج كرامة للشيخ. فقال له ابن تيمية رحمه الله: لا تخرج كرامة لي، ولكن اخرج طاعة لله ولرسوله. إنه لا يريد أن يكون له فضل، بل الفضل لله عز وجل أولا وآخرة. فخرج الجني من الرجل، فلما خرج منه استيقظ الرجل وأفاق، ثم قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ يعني كان هو في بيته، لماذا هو الآن أمام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه حينما صرع وكان في بيته أو في سوقه، وعند الصرع لم يستشعر ما حدث له. فلما قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قال: سبحان الله، ألم تحس شيئا؟ ألم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسست به ولا أوجعني. فأخبروه، فبرئ الرجل. والشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم، وإنما ينسبونها إلى موليها وواهبها، الله عز وجل. فقال له أي الغلام للأعمى: فإن أنت آمنت دعوت الله لك. فآمن الرجل، فدعا الغلام ربه أن يشفيه، فشفاه الله، فأصبح مبصرا. وبدلا من أنه كان يدخل إلى الملك يعني يتحسس بعصاه أو في صحبة من يرافقه، جاء هذه المرة على غير العادة، يمشي يبصر طريقه. فجاء هذا الجليس للملك وجلس عنده وهو ينظر إلى الملك، والملك ينظر إليه، وأدرك أنه يبصر. فقال الملك: من رد عليك بصرك؟ من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ ألك رب غيري؟ لأنه كان يدعي الألوهية كما ذكرت شأن النمرود أو فرعون. فقال الرجل الجليس هذا الذي كان أعمى: ربي وربك الله، ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أثناء التعذيب، هذا شأن الظلمة لأخذ اعترافات منه، فدل على الغلام الذي آمن على يديه. فأتي بالغلام وأخبره بالخبر وعذبه تعذيبا شديدا. قال: من الذي علمك بهذا الشيء؟ وكان الراهب قد قال له: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني. فأبى أن يدل على الراهب في بادئ الأمر، لكنه مع شدة التعذيب، حسبنا الله ونعم الوكيل، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. مع شدة التعذيب عجز الغلام عن الصبر، فأخبر عن الراهب، فأخبر عن الراهب. وكان هذا الملك الجبار يكره سيرة الإيمان، وأدرك أن أساس هذه المشكلة من هذا الراهب. فلما دلوه على الراهب جيء به، فقيل له: ارجع عن دينك. ولكنه أبى أن يرجع عن دينه، لأن الإيمان إذا خالط ببشاشته القلوب تميد الأرض ولا يميد، وتتزلزل الجبال ولا يتزلزل، أو تتزلزل الأرض ولا يتزلزل الإيمان، وتميد الجبال ولا يميد الإيمان. ارجع عن دينك. فأبى أن يرجع عن دينه، فأتوا بالمنشار، يعني كأنه آلة التعذيب هذه موجودة من قديم. والنشر مكفول لكل من آمن بالله ولكل كذا سبحان الله. بس اختلف المنشار، يعني قديما لم يكن بالكهرباء، فأتوا بالمنشار فجذبوه من مفرق رأسه من نصف الجسم، فبدأوا بالرأس ثم الرقبة ثم الظهر حتى انقسم قسمين أو سقط شقين، سقط شق ها هنا وسقط شق ها هنا. ومع كل هذا التعذيب لم يثنه ذلك عن دينه وأبى أن يرجع. ولعل هذه صورة من الصور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خباب بن الأرت إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. فأبى الراهب أن يرجع عن دينه ورضي أن يقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه. ما شاء الله، إنها الشهادة وإنها الدرجات العلى. ثم جيء بالرجل الأعمى الذي كان جليسا عند الملك وآمن بالله وكفر بالملك، فدعي أن يرجع عن دينه فأبى، ففعل به كما فعل بالراهب، وكان الإيمان قد استوطن قلبه ولم يرده ذلك عن دينه. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يصبر أمام الشدائد والمحن، لكن هل يجب على الإنسان أن يصبر على القتل أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا تضره إذا كان مكرها؟ سؤال نجيب عليه إن شاء الله مع بقية شرح الحديث وبيان فوائده في محاضرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، ولقاء آخر. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.